بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق العباد وأحصاهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نعود لدرسنا الذي اعتدناه في علم القلوب، وقد كان حديثنا بفضل الله ومنه وكرمه في آخر لقاء عن ثالث الأدوية العامة لجل أمراض القلوب. وكما ذكرنا في لقاء سابق، قلنا هذه الأدوية العامة بمثابة مقويات لقلب الإنسان، منها ما يقوي المناعة، ومنها ما يقوي العضلات، ها، ومنها ما يقوي الضلوع. المهم أنها تعطي المرء مناعة لا شك ضد جل أمراض القلب، لأن القلب إن كان قويا صحيحا معافى ليس من اليسر على الداء أن يغزو. فصحة القلب غاية. ولذا مدح الله نبيه إبراهيم بهذا المعنى فقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. فسلامة القلب غاية مرجوة، وأي غاية أعظم من أن يلقى الله في يوم يحاسب الناس فيه بقلوبهم وقد سلم قلبه. قال تعالى على لسان النبي إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد كان الحديث في اللقاء السابق عن الدواء الثالث، ألا وهو الدعاء، وعرجنا على جانب مادي بحت في تأثير الدعاء في حياة الناس العامة، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد بينا أنه ما من أمة استقام لها أمر في دنياها اقتصادها أو اجتماعها أو أخلاقها أو سياستها إن تخلت عن الضراعة والاستعانة بربها، فلا معين غير الله، ولا موفق غير الله، ولا مبارك غير الله، ولا رزاق سوى الله، فكيف نلتمس شيئا من هذا كله بغير الضراعة والتذلل لله؟ هذا محال. أما حديثنا اليوم فعن الجانب الثاني، جانب القلوب، وهذا أخطر من الأول. إن كنا في حاجة للمادة لنسعد بها في الدنيا فالمادة جميعها من نعم وعطايا وأرزاق وغيرها فتنة وامتحان، عنها يوم القيامة سنسأل. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهل تستوي هذه النعم في فضلها وجلالها مع أدنى سلامة في قلب الإنسان؟ نقول لا. فالمرء إذا سلم قلبه أقل النعم تكفيه، أقل النعم تغنيه، أقل النعم رب العباد بسلامة قلبه يبارك له فيها. فما قيمة كثرة النعم وقلب المرء فاسد؟ ها؟ قارون كان من أكثر الناس رغدا أو ترغدا في نعم الله، فهل نفعته النعم أم خسف الله به وبداره الأرض؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أخذ في يوم زينته وفي أبهى هيئته وفي أجمل صورة يحبها لنفسه، هل كل ذلك ينفع؟ لكن المرء إذا سلم قلبه لو ذهبت عنه الدنيا بأسرها ما أثرت فيه بحال. صهيب يخرج من مكة بعد أن جاءها كما قالت قريش: يا صهيب لقد جئتنا صعلوكا، صعلوكا يعني لا مال لك، واغتنيت بيننا، وكأنه هم الذين أغنوا، فيمتن عليه بهذا، فكيف وقد غنيت تخرج من بين أظهرنا بمالك؟ لا يهمهم إلا فلوس. فقال صهيب: إن دللتكم على مالي ولم أخف منه شيئا تدعوني وشأني أهاجر في سبيل ربي؟ قالوا بلى. قال: ففي موضع كذا كذا وفي موضع كذا كذا وفي موضع كذا كذا ما كتم عليهم من ماله شيئا. سلم قلبه، ضحى بماله لكي يستمر قلبه سليما، وهاجر، ولقيه النبي في مدخل المدينة مبشرا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. باع الدنيا بسلامة قلب. هل مات جوعا؟ عبد الرحمن عوف مش صهيب المال عنده عارية؟ لا، عبد الرحمن غني وابن غني، وورث الغنى كابرا عن كابر، ولا يحتمل الفقر ساعة. ساومته قريش على ثروته، تركها وهاجر طلبا لسلامة قلبه. وصل المدينة ولا مال له فيها، ولا دار له فيها، ولا أهل له فيها. هل مات جوعا؟ هل ضاع عبد الرحمن؟ أبدا أبدا. كما تعلمون، بمجرد أن آخى النبي بينه وبين أسيد بن حضير، فجاء به إلى بيته وإلى ماله وقال: أنت الآن لك الحق في مالي وأهلي، فهذا مالي، تعال أشاطره معك، ولك أي الشطرين شئت، نقتسمه، والذي تحبه لك النصف الذي ترغب فيه، الحدائق التي تختارها والمحال التي تختارها لك، أنا أقسم ولك الاختيار. وهاتان زوجتاي انظر إليهما، فأيهما قرت في نفسك طلقتها لك لتنكحها بعد انقضاء عدتها من غير مهر ولا شبكة ولا، ما شاء الله ما شاء الله، إسلام. نتصور أن إنسان يضحي بشطر ماله، قد تكون بعيدة عند جل الناس لكنها عند أهل السخاء قريبة وهم قلة، لكن أن يجود بزوجته لصديقه أو لأخيه بالله، هذه ما وقعت على وجه التاريخ كله، إلا رجلا كانت زوجته بلية أراد الخلاص منها، فقال له: تعال خذ البلوة دي ريحنا منه، مش كده ولا إيه؟ لكن يخيره بين أفضل زوجتيه، هذا أمر يفوق خيال البشر. عبد الرحمن بن عوف الغني، وتحول عبد الرحمن هذا لرجل من أسرى أثرياء المدينة مع سلامة قلبه. فهل تستوي سلامة القلوب بأموال الدنيا؟ بل كما تذكر الروايات أن أحد التابعين فقد جميع ماله، بل وأهله، بل وداره، بل حتى ثيابه، فغمر جسمه في بطن الرمال يستر عورته، وظل يلهث لسانه بذكر ربه. فمر عليه رجل قال: على ما تحمد، ولم يبق الله لك مالا ولا دارا ولا ولدا ولا ثوبا، تحمد عليه، بقي لك شيء؟ قال: الحمد لله الذي وهبني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، حرم منهما كثير من الناس. فالقلب الشاكر، القلب السليم المعافى، لو ذهبت عن صاحبه الدنيا بأسرها ما تغير حاله، ما اهتم ولا اغتم ولا اغتاظ ولا ندم ولا تألم، بل تراه في سعادة، وإن ذهبت عنه في نظر الناس أسباب السعادة، فسعادته في قلبه. فهل يستوي هذا بغيره؟ فكيف لا يكون أمر سلامة القلب غاية ينشدها العبد؟ بل لا يبحث عن هذا الأمر إلا عاقل. أما المجنون فلا يشغله مثل هذا، مثل هذا تشغله أمور أخرى. العاقل الواعي يدرك أن حياته بدون سلامة قلبه ليست حياة، وآخرته بدون سلامة قلبه ليست حياة، فكيف يقبل على نفسه الموت في الدنيا والآخرة، والذل في الدنيا والآخرة، والعذاب في الدنيا والآخرة، والضنك في الدنيا والشقاء في الآخرة؟ هل يرضى لنفسه مثل هذا عاقل؟ لا والله. ولذا فطن أعقل العقلاء وسيد النبلاء أمام أهل الأرض وأهل السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطن لهذا المعنى، فما كان ليشغل نفسه ضارعا لله بغير هذا المعنى. تقول أم سلمة، أم سلمة أم المؤمنة رضي الله عنها، كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لما كان جل دعائه هذا؟ أولا لأمور عدة. القلوب كما نعلم جميعا نحن لا نعلمها ولا نعلم شيئا عنها. القلوب لا سلطان لنا عليها، إن تغيرت للحق نعيدها. من منا يملك قلبه؟ من منا يملك قلبه؟ إن انقبض هل نملك له انبساط؟ وإن امتلأ هما هل نملك لهمه إذهاب؟ كبشر غاية علمنا يقول لك إيه المهموم ننيمه بس شويتين، وهل يذهب النوم بهمه؟ هذا ما فعله كل أطباء النفس. اللي أصابه هم تسبب له في مرض نفسي أو عصبي، لأن أي هم أو غم يملأ قلب الإنسان له تأثير سيء للغاية على أعصابه ونفسه. لذلك جل الأمراض العصبية والنفسية ما هي إلا توابع لمرض قلبي، دي قاعدة عامة محفوظة، كل الأمراض النفسية العصبية. ولذلك ما رأينا في الصحابة مثل هذا. عجلوا من فين أمراض النفسية العصبية وهو سليم القلب معافى؟ ها؟ عمر بن الخطاب أعيته الرعي وأتعبته أحوالها، الجهد الذي كان يبذله لا يقوى عليه عشرة رجال. تعال الآن شوف أي حاكم مسؤول في أي دولة كم يقدم للرعي، كم ساعة من وقته؟ ده لو عمل 8 ساعات كسائر الموظفين يقول لك ده تعبت وفي حاجة لراحة، ولساعتين يلعب فيه مسكواش ولا تنس طاولة ولا، عشان يخفف من الجهد والإعياء الذي أصاب. عمر بن الخطاب كان لا ينام إذا نام الناس، ولا يهدأ إذا هدأ الناس، كان لا ينتظر أن يجلس على كرسيه فيأتيه أهل بطانة وولاة أمر بأخبار أمته أبدا. كان هو نفسه يخشى أن يفسد في أمته بطانته، فكان يتابع الرعية ومن تولوا أمر الرعية، الأمراء السفراء الوزراء، عمر يراقبهم بنفسه، مش ينتظر تقرير من حتة مخبر سري جاهل جهول. ها؟ رآك ترفع رأسك يقول لك بس، بيخطط. خطط خطط على ايه؟ عايز انوى على ايه؟ بيبص على ايه؟ على كذا، يبقى انوى يدمر الشيء الفلاني. ما شاء الله التقرير، ينوي تدمير كذا، ينوي. ما شاء الله انعم واكرم. عمر يحم حول الرعية بنفسه، يسأل عن الصغير ويسأل عن الكبير. إنما الناس لنا، بل كما تذكر آيات تقول أم كلثوم زوج بنت علي بن أبي طالب بنت الزهراء حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج عمر وهو صائم، صائم يبحث عن شأن الرعية حتى جاء بليل. كان حلو إيه؟ خرج يطوف على أهل المدينة حتى اطمأن قلبه. قال عل في أطرافها بشرة في الصحراء، فأخذ يجوب جولة في الصحراء حول المدينة، في الصحراء برة. لو أي ولي أمر الآن تولى رئيس حي ولا حاجة، تلاقيه طفلك شارعين، شارع في اليوم، يقول لك يا سلام احنا النهاردة تعبنا، خدنا شارع مكرم عبيد بالطول العرض. إن شاء الله يجوب المدينة وصحراء المدينة، فإذا به يرى نارا في الصحراء من بعيد، فيقدم على صاحبها فيسأله، وجده أوقد نارا ويوقد عليها فيها على الخشب وبجواره خيمة نصبها. فقال عمر السلام عليك. قال عليكم السلام. قال ما شأن الشيخ؟ ألك حاجة؟ فنظر لسيدنا عمر وكان ثوبه مرقعا، فقال منك أنت فلا. فهم عمر أن له حاجة، لكنه لا يريدها من عمر، فهيئة عمر لا توحي بأنه يقضي له حاجة. واحد غير عمر يقول لك ده رجل قليل أدب ويسيبكم من صرف، ده لا يستاهل، لا يستحق ولا يستاهل هذا. عمر قال لا، رجل له حاجة ولا يدفعني جهل الرجل بحالي ألا أقضي له حاجته. فيظل يساومه، يا هذا لعل الله عز وجل أن ينفخ في صورتي ويجعلني أهلا لعونك في حاجتك. قال منك فلا. فظل عمر يساومه حتى أقر الرجل، قال إن لي زوجة داخل الخيمة تلد ولا أجد من يعينها، فأي حاجة أطلبها منك في ذلك؟ بعصبي عمر قال سآتيك بمن تعينها، وانطلق مسرعا لداره، فوجد أم كلثوم تقدم له كوب لبن. قال أولى به أختا لنا مسلمة، هيا جري عليك ثيابك، فإن مسلمة تلد الآن في مسيس الحاجة امرأة تعينها ولا معين، وأنت أحق بهذا فضل من غيرك. شغاله امرأته وأخذها وانطلق، ومعه الدقيق ومعه الكوت سمن، وجاء للرجل وأخذ يسوي طعاما للمرأة التي تلد بنفسه، وينفخ تحت النار بنفسه، والدخان يدخل عينيه وأنفه فتزرف دموع عمر، وجالس عمال يسوي الأكل، والأعراب يجمع له بعض النباتات من الصحراء حتى يتمكنوا من تسوية الطعام. وإذا بأم كلثوم تفرغ من أمر الولادة، فتطرق على الخيمة من الداخل وتقول يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بمولود. الأعرابي ارتعدت فرائصه، أمير المؤمنين بل عمل يهين فيه من الصباح ده أمير المؤمنين. قال عفوا يا أمير المؤمنين. قال لا عليك، فوالله ما نحن إلا عباد، اختصنا الله بخدمة عباده، احنا خدام لعباده، خدام لعباده،
لما يقول ورثناها كافر عن كافر ونحن أبناء الأكابر ما شاء الله. اختصنا الله بخدمة عباد ومع أعياء أمر الرعية له ومع الجهد الرهيب الذي يبذله. تقول زوجه يقوم بالليل فيقول اللهم إنه قد كبرت سني وضعف جسمي واتسعت رعيتي، اللهم إليك أشكو بثي وحزني فثبت قلبي على دينك. لا حول ولا قوة إلا بالله. مع الإعياء الشديد والجهد الشديد والعطاء الشديد، عمر كان على يقين أنه لا سلامة له إلا بالضراعة والدعاء، فما ترك ليلة إلا قام يشكو فيها إلى الله ضعفه وحاجته لتثبيت قلبه. انظر، واحد غيره يقول لك يكفيني التعب ده وربنا مراه حالي، علمه بحالي أغناه عن سؤالي ودع الضراعة. عمر لا، ما ترك ليلة إلا وقامها لربه يضرع فيها لله. بل كما تذكر أم كلثوم تقول قام ذات ليلة يرتل سورة يوسف في صلاته، فلما وصل إلى قول العبد الصالح إنما أشكو بثي وحزني الله، ظل يردد الآية من العشاء إلى الفجر وهو يبكي، حتى كان للدموع مجار على خديه يراها كل ناظر من شدة ضراعته ومن شدة تذلله لربه. فهل يعان المرء بغير هذا؟ كيف يعان في هذا الجهد الرهيب بدون توفيق الله له، بدون تثبيت الله لقلبه، حتى لا يمل ولا يكل ولا يفتر ولا يضعف؟ فأيا منا لفساد قلبه لو زاد جهده قليلا لأصابه الإعياء ولا أصابه الوهن ولا أصابه الضعف ولا أصابه الفتور ولا أصابه الملل. وعمر ما مل ولا كل، ما مل ولا كل، بل يقول زعيم وفد عبد قيس قدمنا في زمان أمير المؤمنين إلى المدينة ليلى، فأراد القوم أن يلتقوا بخليفة المسلمين بالليل منتصف الليل، فقلت ويحكم لا تطرقوا باب أمير المؤمنين هذه الساعة، فلعل أمر الرعية أعياه والجهد أضماه فنامها يتقوى بها على جهد غده. قال فانطلقنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر فيه صلاة الصبح وخروج عمر، لأنه ما كان يتخلف عن صلاة. شو يقول لك أمر الرعية عيانه يفوت الفجر ويفوت العشاء ويفوت المغرب ولا تحلو له الخطبة إلا وقت الصلاة؟ ما شاء الله. يقول لك العمل عبادة وده عمل. قال فانطلقنا إلى المسجد فإذا بنا نسمع في أحد أركانه أنين باكي، أنين باكي، فدنونا منه فإذا به عمر. تنظر لما الناس كلها ذابت من المسجد وفي منتصف الليل قام يصلي القيامة وحيدا في المسجد النبوي الشريف ويبكي لرب. قال فما إن فرغ من صلاته حتى بادرته، يا أمير المؤمنين أما أعياك أمر الرعية فترأف بنفسك فتريحها مثل هذه الساعة؟ قال يا هذا اعلم أن النفس لا تعان إلا إذا امتن الله على القلوب بالزاد، ولا وقت لنا نتزود فيه غير هذا الوقت، فإن حرمناه فكيف نحيا بين الرعية بغير زاد؟ فالصحابة عدوا وقت الضراعة وقت الزاد، زاد القلوب الذي به يعان على الكسب وعلى الجهاد وعلى العمل وعلى الرعية وعلى السياسة وعلى الاقتصاد وعلى العطاء وعلى كل شيء في الحياة، فكيف يعان من لم يلجأ إلى الله وبه يستعين؟ أليس الله هو المعين؟ فإن لم نستمد منه العون فمن سواه يعين؟ هذا وقت استمداد العون، وقت الضراء. ولذا يصف أبو هريرة الصحابة يقول كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، نهار كله جهاد وحرب دائرة، ومع الجهاد والمعركة أمرها كاف أن يعي أي إنسان فينا. لو أي واحد فينا يعني عاش في المعركة ساعة يعرف كيف أثرها في حياة الإنسان ساعة، فكيف بمن يجاهد اليوم كله؟ ومش الجهاد من بعيد بالتنشين ومجرد بس حركة الظهور والاختفاء، لا، ده جهاد بيده وبمجهوده وبعرقه وبسيره، ومع الجهاد طيلة نهارهم ما أعياهم الجهاد أو شغلهم عن ساعة التزود بزاد الدعاء والضراعة لله. فكيف تسلم القلوب ولا زاد لها؟ فالدعاء زاد، لا يعرف قدره إلا أهله، ولن يسلم لعبد قلبه ما لم تكثر ضراعته لربه. وكيف لا، وسيد من سلمت قلوبهم كان جل دعائه الضراعة، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهل يستغنى بالسلامة عن الدعاء؟ لا والله، حتى وإن سلمت قلوبنا، بل كلما ازدادت سلامة كلما ازددنا بشدة حاجتنا للدعاء حفظا لسلامتها وطلبا للمزيد منها. إذن الدعاء أمر جلل ودواء نافع، بل حتى أحزان الإنسان وهمومه التي قد تفسد عليه قلبه، فالحزن قاتل، وكل منا معرض للبلاء. هل منا أحد سلم من ابتلاء الله؟ لا. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، امتحان. وبدأ بالشر قبل الخير في الذكر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هل منا أحد سلم من أن يبتلى بالشر؟ الشر لا محالة يحزن، والنبي ما أنكر تأثيره حين مات ولده، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ليحزن، وقال وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا الحزن كلنا له عرضة، قد يفوتنا شيء نحبه فيغمنا فواته، وقد يؤرقنا شيء نخشى حدوثه فننام مهمومين بالخوف من وقوعه. الهم، الغم، الحزن، الغيظ لوقوع مظلمة علينا لم نقوى على أخذ حقنا فيها، وكلنا عرضة لذلك. الحاكم المحكوم عرضة أن يظلم، فكيف ندفع هذه الأمراض عن قلوبنا حتى تستمر سليمة معافى دون ضراعة؟ ولذلك بمجرد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وقد انصرف الصحابة من المسجد وهو جالس واضع يده تحت خده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أهمك؟ على طول قال الدين يا رسول الله. الدين هم بالنهار غم بالليل. الدين، طب كيف يذهب الدين وهم الدين؟ ده أصبح بلوتين، الدين وهم الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، وفي رواية: من قهر الدين وضلع الرجال. انظر الأدب، ماذا علم؟ الطراع، التذلل لله، فلا يملك إذهاب هم الدين والصبر عليه إلا مقلب القلوب. كلنا عرضة أن يبيت عليه دين أم لا؟ كل هذه الأمور لها تأثير سيء في القلب، تفسده ولا تبقي له سلام. فكيف يسلم لك قلبك وهناك أوهام وهموم تباغته كل ساعة ما لم تصرف عنك بالضراعة؟ هي وآثارها لن يبقى قلبك سليم. إذن الضراعة مهمة جدا، الضراعة مهمة جدا في حياة المسلم. بل أن أمنا عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي شيء يضايق، أي شيء وإن كان صغير يضايقه، قالت: فزع إلى الصلاة، إلى الضراعة، إلى التذلل لله. لما تذلل؟ لما يضرع؟ لأنه على يقين أنه لا يذهب أثر ما يهمه عن قلبه إلا مقلب القلوب. ولا في حد تاني؟ ها؟ واقع نشهد بغير ذلك. احنا نعتقد ان لما يبقى مؤمن يقول لك: يا سلام تعبان. طب تعبان تعمل ايه؟ يشكو. واحد تاني تعبان، اعتمل ايه؟ خلاص سيبوني بقى، عايز اروح اصيف بقى، انسى الدنيا اللي فيه، اعتزل الناس، روح حته الجبل، عايز يعيش يومين في الجبل، تعبان تعبان ما شاء الله. واحد تاني تعبان يقول لك: طب عيد عني بقى، سيبوني عفو، عمال ينفخ ويفش من اول نهار لاخر نهار. طب بعدين واحد تاني يقول: خلاص بقى الدنيا كوبايه هباب اهبب بها راسي عشان انسى همي. ها؟ وهل الهباب ينسيه همه؟ وهل السكر يذهب همه؟ واحد تاني يقول: بقى خلاص انا ما عادش لي في فايده ولا امل، اخلص من نفسي، يقتل نفسه، ينتحر. طب وبعدين؟ هل كل ذلك يذهب هم قلبك؟ من الذي يذهب أثر البلاء عن قلبك؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ طب أسرع شيء إلينا حتى نلجأ لله إيه؟ الضراعة. لا شيء أسرع منها ولا أكثر عجلة منها ولا أكثر أسرا في القلوب منها. بل هذا الأمر معروف علميا أن خلايا مخ الإنسان، والمخ أداة التفكير تعين القلب، خلايا مخ الإنسان معروفة بعد سن 3 سنوات أيما خلية تفقد أو تموت لا أمل في ردها ولا علاجها، دونا عن سائر خلايا الجسم. يعني أي جزء في جسمك تفقد الخلايا بجرح أو قطع أو غيره بفضل الله بترجع زي الحلاوة. خلايا المخ لا، ما يفقد لا يعود. تسأل الأطباء: ما سبب فقدان الخلايا؟ كثرة التفكير في أمر لا طائل وراءه. مهموم مش عارف يخلص من همه، مغموم مش عارف يخلص من غمه، مغتاظ مش عارف يخلص من غيظه، فتجده شغل مخه زي يخلص بالدخان مش نافع، بالعزلة مش نافع، بالبكاء مش نافع، بالصويت مش نافع، بالغضب وسب العباد مش نافع، ولا حاجة نافعة. فتجد ضغط الفكر على خلايا مخه يقتلها خلية على إثر خلية. ليه؟ لأنه رفع الهم من قلبه لأداة التفكير اللي عنده. أداة التفكير لها حدود معينة، ما تقدرش تعمل في أكثر منها، تعمل فيما تملك فيه العمل، لكن كيف يطلب منها العمل فيما لا قدرة لها عليه؟ بالضبط زي الكمبيوتر، عارفين الكمبيوتر؟ تيجي تديله حسابات تقول له احسب لنا العملية دي تدينا كم ناتج، يقول لك حاضر، لكن لما تيجي تديله مرتب موظف غلبان زي الام دي وتقول له مرتب المحفظين اللي بيحفظوا القرآن الكريم في وزارة الأوقاف، مرتب الواحد منهم 14 جنيها الآن، تدي للكمبيوتر تقول له خذ، الرجل ده عنده 10 عيال ومرتبه 14 جنيه ومطلوب منه ياكل كم رغيف هو وأسرته وكم ملح بس مع العيش وكم حتة جبنة في الشهر كله، بلاش ياكل اللحم عمره كله وادي له الحسبة دي، هتلاقي الكمبيوتر ينفجر إن شاء الله. لأن حسابات ما بتدخلش في حسابات. طب الجدع ده ماشي ازاي؟ محفظ القرآن ماشي ازاي؟ الكمبيوتر ما تحملش هذا. المخ ما هو إلا أداة تفكير، له حدود يعمل فيها، له طاقات يعمل فيها، إن زاد عنها انفجرت خلاياه، لا يحتمل. فكيف نحمله ما لا يطيق ثم نطلب منه أن يستمر سويا في العطاء؟ هذا محال. النتيجة الحتمية إن خلايا مخ الإنسان بتقتل، ما للخلايا تموت خلية وراء خلية، فلا يخرج من همه إلا لما هو منه أشد هما وغما. ولذلك يقول لك فلان ده منذ أن مات ولده لم يرجع لحاله الأول أبدا. ليه؟ لأنه خلاص هو خيل إليه أن الدنيا فقدت بفقد ولده، وعمال يفكر إزاي رجعه مش عارف، طب هيجيب إزاي وابني وعيش من غيره إزاي، وخلاص أغلق على نفسه الدنيا. فالنتيجة الحتمية أن خلايا عقله تموت خلية على إثر خلية، حتى والعياذ بالله لا تراه إلا مجنونا في مستشفى العباسية. نسأل الله عافية. المسلم لا يرفع همه من قلبه لعقله أبدا، للمخ لا. طب ما يرفع لمين؟ لربه، ليقينه أن أمر القلوب لا يملكها إلا مقلب القلوب. خلاص انتهت، يبقى هيروح لمين غيره؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. انظر تعبير القرآن، قليلا ما تذكرون، قليل من الناس يتذكر هذا فيفزع إلى الله في كل أمر يهمهم أو يغمهم. لكن كل واحد يخيل إليه أنه بشطارته وأعمال فكره يقوى على أن يذهب هم قلبه أو غيظ قلبه أو ما ألمه أو ما أرقه أو ما أهمه، وينسى أن هذه الأمور ليست إلا بيد علام الغيوب، من يملك القلوب ولا نملكه. ولذلك هذا حال الصحابة، أي شيء يهمه قل يا رب. أنس بن مالك كان عنده 100 مولود، 100 رجال ما شاء الله، مش الآن يجيب واحد ويهكع. نسأل الله عافيته. بل لا أقول أنس وحده، أنس واحد من 3 من الصحابة، كلهم هم 3 رزق كل واحد منهم 100 مولود من صلب. أنس واحد من 3. بل الأشجعي رضي الله عنه كان الفارق بين أكبر أبنائه وأصغر أبنائه 83 عاما، فارق بين يعني ابنه الكبير 83 عام والولد الصغير لسه مولود. طب ما رجل عترة
كل واحد الآن بيفتش على حاله.
أنس يدخل عليه خادم لا يملك من حطام الدنيا إلا حديقة أعطاها أعطيت له في إحدى الغزوات ثمرة الجهاد عطية. هذه الحديقة يقتات منها ويقوت منها هذه الذرية. فيدخل عليه خادمة يقول يا أنس كادت الحديقة تموت، نقبنا الأرض شرقا وغربا فلم نجد الماء، فلم نجد الماء، فماذا نصنع؟ بالله عليكم لو أي واحد فينا في موقف أنس ماذا يصنع؟ انت ما يجيب له 100 سبب. الله، طب ما رحتش لفلان ليه؟ ما رحتش المهندس الزراعي يزود لك الماء ليه؟ ما تخنقتش مع فلان ليه؟ ما شاء الله. قال يا غلام فيه يقين وفيه ثقة، تنقبت الأرض شرقا ولا تجد ماء، طب نعمل ايه؟ قال يا غلام من يأتينا بالماء؟ قال الله. قال فلنلجأ الى الله، بسيطة ما شاء الله، عملية بسيطة، 100 مولود حيموتوا من الجوع وبسيطة، لا تحرك له ساكن. قال له تعالى نتأمم انا وانت. الله اكبر، اللهم انزل الماء. ما انزلش الماء. قال له احنا لنا غيره وكمان ركعتين. الله أكبر رب نزل الماء. منزلش الماء. لا، اللهم لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، سنضرع حتى ينزل الماء. الله أكبر، يخلصوا ركعتين يجيب ركعتين. الله أكبر. في الأخير قال الغلام انظر علك تجد شيئا وقع، يمكن في حاجة حصلت في ركعات الفتى دي. فخرج الغلام وعد، قال سحابة قادمة من بعيد، مش حاجة حصلت غير كده، سحابة قادمة من بعيد. قال تعالى ستنزل بإذن الله. الله أكبر. يقول الخادم والذي نفسي بيده لقد نزل الماء على حديقة أنس، لم يدع شيئا فيها إلا وصله، ولم ينزل من الماء قطرة على ما سواها بالمل والصمت. لما اهتم؟ لما اهتم؟ طاز ومعه رب الأرباب وملك الملوك. فانظر يقينهم، لا هم لهم إلا الضراعة، بل كل، لا أقول ما أهمهم ونزل بقلوبهم، لا، ما تمنوه لأنفسهم من سلامة القلوب ورقي القلوب وطمأنينة القلوب يسأل ربهم ذلك. لنا في نبي الله إبراهيم أسوة حسنة، عندما طلب هذا من ربه قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى. إيمان مؤمن الحمد لله، الأمر منتهي، ولكن أنا مش عايز الإيمان العادي ده، ده أنا عايز طمأنينة القلب، عايز أعلى مرتبة يصل بي، بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطلب طمأنينة القلب غاية، فكيف لا يطلبها المؤمن؟ المسلم مطالب أن يسأل الله ما يتمناه، لا يسأل أحدا سواه. ورب العباد وعدنا بالتحقيق والإجابة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يمل حتى تملوا، إن مللتم أنتم الدعاء وتركتم هو يمل الإجابة، لكن طوال ما أنتم تدعوا لا تملوا، هو لا يمل أن يعطيكم ما تسألون. ولذا قال تعالى وآتى من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذن نعي هذا المعنى، ما دام آتانا من كل ما سألنا فلما لا نسأل ولما لا نلح. سيدنا عمر بن الخطاب يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إن استطعت أن تموت في المدينة فافعل، لو قدرت تموت في المدينة فافعل. بس سيدنا عمر له رغبة تانية، الرسول أحب له الموت في المدينة وهو يحب ما أحبه رسول الله، ولكنه يحب أن يموت شهيدا. طب والمدينة حرة ما عادش فيها كفار، حجيله الشهادة من فين في المدينة؟ سأل الله طب وأنا هتعب نفسي ليه؟ ما الرب موجود. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك. وأعد كل ما يصلي اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك. من اعترض على هذا؟ أقرب الناس إلي ابنة حفص أم المؤمنين، قالت أتعلمت هذا من رسول الله؟ قال لا، ولكن الله علمني ألا حرج على فضله، وأمرنا بالطمع في رحمته، وهذا من باب الطمع في رحمة الله. قالت تطمع في رحمة الله أن ترزق الشهادة في المدينة فيأتيك الكفار ليقتلوك فيها وقد حررها الله بدينه؟ عايز المدينة تحتل تاني وتعاي؟ هذا فهم السيد حفص. قال لا يا حفص، إن لم يأتني الكفار فالله قادر أن يسوق إلي الشهادة في المدينة. كيف؟ كيف شاء؟ كيف يدي؟ مش مسؤوليته هو سبحانه وتعالى. إحنا علينا نطلب، هو عليه يجعل المستحيل واقع. علينا الطلب وعليه الإجابة. كيف يستجيب؟ هذا أمر لا يشغلنا، لأنه المجيب. تحقق لعمر ما أراد أم لا؟ يصلي بالصحابة الصبح في الروضة الشريفة في محراب رسول الله إماما، ويسوق الله رجل من أكفر خلق الله أبو العلا المجوسي، فيخترق صفوف المسلمين ويدخل لعمر ويضربه بسكين وهو يصلي في حرم رسول الله. عمر بمجرد أن سقط على الأرض خشي أن يكون قاتله مسلم متأول أو ظلمه عمر فيحاججه يوم القيامة بمظلمته، فسأل سؤال واحد: من قاتلي؟ قالوا أبو لؤلؤة مجوسي. قال الحمد لله أن قاتلي لم يسجد لله سجدة يحججني به يوم القيامة. انظر فرح عمر، بس خلاص الأمنية التي أتمناها وقعت. أما بعد إخواني في الله، فهذا عمر يتمنى هذه الأمنية ويأبى الله إلا تحقيقها كما تمنى. فكيف بدقائق الأمور في القلوب؟ المسلم مطالب أن يعلم هذا علم اليقين، أنه لا حول له ولا قوة أمام قلبه، وأن الحول والطول والقوة لله وحده، وأننا لا علم لنا بالقلوب ولا سلطان لنا على القلوب، وأن العليم بالقلوب هو الله وحده، وأن صاحب السلطان على القلوب هو الله وحده، وأن مقلب القلوب هو الله وحده. ما دام الأمر كله بيديه فما أنت إلا أسير بين يديه، لا يفك لك أسر إلا بالضراعة بين يديه، فلتعلم هذا يقينا. ولذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء بقلوبنا نفزع إلى الله به، بل القرآن نص على هذا، فوصف الراسخون من في العلم بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أحب السلامة للقلوب ففزعوا إلى الله به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلق الله على الله وأشد الناس خشية الله يعلم أن الخشية عنده لا يملك منها شيء، إن يقوى بكل قوته أن يخشع في صلاته إن حال الله بينه وبين الخشوع. فمن يهدي للخشوع من أضل الله، أو من حجب ذلك عنه الله؟ من يهدي للإيمان من أضل الله؟ إنك لا تهدي من أحباب. هداية القلوب وخشوع القلوب وتغيير القلوب وسلامة القلوب وطمأنينة القلوب وسكينة القلوب، كل هذه الأمور وغيرها المتعلقة بالقلوب لا يملكها إلا مقلب القلوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مجلس حتى يضرع إلى الله بهذا: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فالخشية واليقين والطاعة كلها أمور قلبية. بل هذا عمار بن ياسر يراه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابه ضيق شديد بسبب
كفر الكفار وعنادهم، فتمنى الموت حتى لا يحيا بين قوم كفر. انظر، فإذا بالنبي ينهى عن ذلك ويقول لا يتمنى أن أحدكم الموت، وليقل اللهم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. فيعلم أن يسأل الله الحياة في الخير والموت في الخير، ويعلمه سؤال الخشية، فلو رزق الخشية ما تمنى الموت. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، إلى آخر الدعاء. لكن خلاصة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كيف يسأل ربه، كيف يضرع إلى الله، كيف يحول حتى أمله، ليس أملا في مجرد الموت على الإسلام، لا، ده عايز يموت على الإسلام بعد أن يحيا خاشعا عادلا موحدا، بس لا، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بالقضاء بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك. كلها أمور قلبية، ها، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيني بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. فكل ضراعته التي علمه إياها تتعلق بهذا الأمر. إزاي نعلق قلوبنا بالله؟ إزاي نؤمل في الله أكثر مما هدتنا إليه عقولنا؟ فقد يهدينا عقلنا إلى أن الموت لنا في هذه الساعة خير لنا من الحياة، إيمانا ودينا، ليس نفورا وجحودا أو هربا من قضاء، لا، وإنما إيمانا ودينا. ومع ذلك النبي يعلمنا أن كمال الإيمان وكمال الدين حتى وإن كان هذا الأمر في نظرنا لنا خير، لكن أمرنا بالطمع في الله في أشد وأجمل وأحلى أنواع الخير. انظر الأدب. فالنبي يحرضنا بهذا كله وغيره من النصوص على دوام الضراعة لله بهذا، دوام الضراعة لله بهذا، بل يحرض أصحابه دائما كثرة الدعاء، على كثرة الدعاء. وكان هو صلى الله عليه وسلم يطيل الدعاء، بل تقول أمنا عائشة: قمت ذات ليلة من ليالي فلم أجد رسول الله على فراشه، فقمت فزعة، قلت عله ذهب لإحدى النساء. سدني فللت وراح لوحدة ثانية. المرأة امرأة وإن كانت أم المؤمنين، ذهب لإحدى رسول الله سبها في ليلته ورحمته صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أمهات المؤمنين. قالت: فقمت ألتمس خبره فوجدته ساجدا لربه، فبكيت وقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا في شأن وأنت في شأن، أنا في عالم وأنت في عالم تاني. وانتظرت حتى يفرغ من سجوده صلاته، فأطال السجود حتى ظننت أنه قبض مات، فدنوت منه ألتمس خبره، فحرك النبي أصابع قدميه، ف
فعلمت أنه حيا فتركته في ضراعته مع ربي، سبته كمان. فانظر حال سيد الأنام لما يستمر في الضراعة حتى يظن الناظر إليه أنه قبض، محتاج إيه رسول الله؟ إن لم تكن لله عنده كل حاجة فلمن الحاجة؟ ولا أحتاج إلا لله، ولا يسأل أحدا في أمر غير الله، صغر ذلك الأمر أو عظم. وإن صغر ولذلك يقول أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، اللجوء لله في كل شيء. كنا نستخير في شسع النعل. عارفين شسع النعل يعني ايه؟ لو الواحد نعله قطع ورايح يركب له لوزة رقعة، يعني يستخير الله قبل أن يذهب إليها. ليه؟ فوض الأمر لله، يا رب إن كان الأمر ده خير لي فاقدره لي. شسع النعل محتاج استخارة؟ إيه والله عندهم يستخار عليه، صلي ركعتين استخارة عشان يحط لوزة في النعل. ما إن فوض الأمر لله هيروح الراجل ربنا يسر له، إن كان اللوز اللي عنده كلها بيضة يروح يلاقيها قافل عشان يروح له تاني يوم تكون جات له لوز جديد، ها؟ أو يكون ربنا سلط عليه مجموعة خدت الفسدين وتدخل وقعة تمام، يمكن يروح للرجل مغموم يلطها له أي كلام، ها؟ فلما يستخير الله يجعل الواحد يعطله في السكة ربع ساعة، يكون الرجل للمهموم ده فاق من همه فيعمل له اللوزة مظبوط، مش كده ولا إيه؟ فإخواني من يقدر الأقدار؟ أإله مع الله؟ فكيف لا نضرع إليه في كل أمر حتى يكون قدره خيرا لنا في كل أمر؟ فانظر الأدب الذي عاشوه في حياته في دقيقها في جليلها، ومن باب أولى أمر القلوب لأنها هدف وغاية. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل كثير من الأدعية وردت في هذا. فبنو إسرائيل كانوا أمة قبلنا على العالم في زمانهم فضلت، أليس كذلك؟ فما بالهم زاغت قلوبهم والدين بينهم والرسالة بينهم والدعاة فيهم والعلماء فيهم. رب العباد فتر هؤلاء من جهة وضعف هؤلاء من جهة وعماهم عن الحق من جهة، كما قال عنهم تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغها جعلها تبتعد عن الحق تماما. كانوا على الحق أم لا؟ فما بالهم عنه زاغوا؟ أولسنا مثلهم؟ أوليست قلوبنا كقلوبهم؟ فمن منا يملك لنفسه أو لقلبه أن يستمر على الحق بلا زيغ؟ من منا يملك هذا؟ كم من مسلم كان على الدين وارتد عنه؟ أخلت الأمة من مرتدين؟ ما خلت في أي زمان يمكن أن تقع رد؟ فمن يضمن لك السلامة وعدم الردة؟ الضراع، الدعاء، التذلل إلى الله الدائب الذي لا يمل صاحبه ولا يكل. فلا بد أن نعلم هذا. فالدعاء من أهم الأدوية النافعة في هذا الباب. بعض إخواننا عرضة لبعض أمراض القلوب، يعرض لهم، يعرض لغم، يعرض لنوع من الريب، لنوع من الشك، لنوع من الوسوسة، لنوع من الحسد، لنوع من الغل جهة المسلمين، لنوع من الحقد على المسلمين، لنوع من الحرص على الدنيا والمال، لنوع من حب الظهور، للون من الكبرياء والتعالي. فمن يملك إعانته على هذا؟ بلاش دخل، جلنا عرضة
للضعف في العبادة، للفتور في الطاعة، لحرمان الخشوع في الصلاة. أولسنا بحاجة لكل هذا؟ فمن أين يأتينا هذا؟ أمن غير الله؟ وهل يسوقه الله لنا من غير طلب وضراعة؟ ها؟ تستطيع أن تحقق لك حاجة عند أي موظف بدون ما تقدم طلب على عرض حال دمغة؟ الآن في أي مصلحة حكومية؟ طلب وعرض حال دمغة. الطلب ده المطلوب منك بين يدي الله دعوتين صالحتين، لا فيها دمغة ولا فيها ضرائب ولا مكوس ولا سحت، ولا تجد واحد يهينك ويقول لك استنى وفي الدور، ها ما شاء الله، والمدير مش فاضي ولا مشغول، ما شاء الله. لا، رب مفتوح. وكلما خلوت كلما الضراعة عندك حلت، وكلما كان أثرها أوقع وأنفع. إخوة الإيمان، فلا نحرم أنفسنا هذا الفضل. وكما قال عمر بن الخطاب: والله ما أحزنتني الإجابة قط، لأن الله وعد بالجواب والله لا يخلف وعده، ولكن أحزنني كيف يصيب الدعاء قلبي فيصدق فيه فلو صدق ما رده ربي، بس يصدق قلبي. فالمطلوب منا مجاهدة نفوسنا على صدق التذلل وصدق الضراعة وصدق التعبد والاستعانة. لو صدقنا في هذا ما كان أحد أعون بعون الله منا. وكلنا يسأل الله في كل صلاته قائلا: وإياك نستعين. فأين الاستعانة إن أغلقنا على أنفسنا باب الضراعة؟ أنستعين بغير دعاء؟ ولا نقول وإياك نستعين تغنينا عن الضراعة؟ لا أود الإطالة أكثر من هذا، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الضراعة بين يديه. اللهم افتح لنا أبواب الدعاء، اللهم افتح لنا أبواب الدعاء، اللهم افتح لنا أبواب الدعاء، واجعلنا للضراعة بين يديك أهلا. اللهم اجعلنا للضراعة بين يديك أهلا. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعزنا ولا تذلنا، نعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الفقر إلا إليك، ومن الضعف إلا بين يديك. اللهم ارحم ضعفنا وفرج كربنا وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم إن فترت هممنا أو ضعفت قوانا فلا تدعنا لغيرك، اللهم لا تتركنا لغيرك، اللهم لا تكلنا لغيرك، لا لنفوسنا ولا لشياطيننا ولا لأحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك. اللهم إن القليل منك يكفينا، وقليلك ليس بقليلي. اللهم يا من لك إلى خلقك كل ليلة 360 نظرة، اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا نظرة واحدة في ليلتنا هذه، لا نشقى بعدها أبدا ولا نحرم بعدها الضراعة أبدا. اللهم لا تحرمنا نظرة منك تحجب عنا بها معاصينا. اللهم إن لم نكن لنظرتك أهلا فأنت أهلا لأن تنظر إلينا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم أدبنا بآدابه وخلقنا بأخلاقه. اللهم حكمه فينا، اللهم حكمه فينا، اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده ويؤمن بمحكمه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم إن ذنوبنا على قلوبنا رانت، ونفوسنا للمعاصي مالت، وأنت تملك القلوب ولا نملكها، وأنت تملك القلوب ولا نملكها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. ارفع عنها ما ران عليها، ارفع عنها ما ران عليها بإحسانك وجودك، بإحسانك وجودك. فالفضل منك وإليك، فالفضل منك وإليك. اللهم داوي قلوبنا بدوائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم لا شفاء إلا شفاءك، اللهم لا شفاء إلا شفاءك. اللهم اشفها شفاء لا يبرح فيها سقما. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا ما بقينا لطاعتك، اللهم صرف قلوبنا ما بقينا لطاعتك، ارزقنا خشيتك، سلم قلوبنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، اذهب الرجس عنا، اصرف السوء عنا، اكشف الضر عنا، اكشف الضر عنا، اكشف الضر عنا. توفنا برحمتك مسلمين، وألحقنا بالصالحين. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا ببيتك قد اجتمعنا، وعلى بابك قد أقبلنا، ورغبتنا في رحمتك قد رغبنا. اللهم لا تردنا عن بابك، ولا تحرمنا رحماتك. اللهم لا تطردنا عن بابك، اللهم لا تخرجنا من بيتك خائبين، اللهم لا تخرجنا خائبين. تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا إن لم نكن للقبول أهلا فأنت لقبولنا أهلا، فأنت لقبولنا أهلا. اللهم إن كنت تقبل المتقين وحدهم، فمن للعصاة المجرمين سواك، من لأمثالنا سواك. يا قابل التوب اقبل برحمتك توبتنا، اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واغسل حوبتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وتقبل حسناتنا، وعنا بأحسن ما عملنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا تحجبنا عن دينك ما حيينا، ولا تحجبنا عن جنتك إذا لقينا. ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.